بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضعها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. الشبه الثلاث التي سبقت فيما مضى، وهي قولهم، أي قول أولئك الذين يقصدون الأولياء ويدعونهم من دون الله ويقولون إنما نحن ماذا ما قصدناهم، وإنما قصدنا الله عز وجل بواسطتهم، أو يقولون نحن نعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، وإنما قصدناهم لأنهم صالحون ولهم جاه فيشفعوا لنا. وقد سبق الجواب على هذا، وأن هذا هو نفس مقصد المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهكذا الشبهة الثانية وهي قولهم: هذه الآيات نزلت في الأصنام، فهل تجعلون الصالحين أصناما؟ وسبق الجواب عليها، وأن الذين سبقوا من المشركين لم يكونوا كلهم يعبدون أصناما، فمنهم من عبد الأصنام، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد ماذا عيسى، ومنهم من يعبد بعض الصالحين، ومع ذلك حكم على فعلهم بالشرك وبالكفر، مع أنهم عبدوا ناسا صالحين، وسبق ذكر الأدلة على ذلك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم. بعضهم كان يعبد الملائكة، وهكذا بعضهم عبد عيسى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت الآيات. نعم، فهذه من الشبه التي سبق تفنيدها وبيانها. وهكذا منها أنهم يقولون نحن ما نعبد الأصنام ولا ندعو الأصنام، نحن ندعو أقواما صالحين ليقربونا إلى الله أو ليكونوا واسطة بيننا وبين الله إلى آخره. كلها شبه متداخلة، وسبق بيانها من كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال ها هنا: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، يعني أكبر ما عندهم في هذا أنهم يقولون نحن مذنبون وهؤلاء لهم جاه، فنحن ندعو الله بما لهم من الجاه وإلى آخره. وكذلك أكبر ما عندهم من الشبه أنهم يقولون نحن لا نعتقد فيها النفع والضر، هم مخلوقون لا ينفعون ولا يضرون، وإنما فقط يكونون واسطة وشفعاء لنا عند الله، نفس الكلام الذي سبق. قال: فإذا عرفت أن الله وضعها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال، أي هذا المشرك، أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص إخلاص العبادة، يعني الآن ويقول أنا ما أعبد إلا الله، والتجاء للصالحين هذا ما هو عبادة. قال فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، يعني هو يعترف بهذا أن الله عز وجل افترض عليه إخلاص العبادة له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص، إخلاص العبادة، المقصود به تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد الخالص. نعم، بالاعتقاد الصحيح والعمل بمقتضى ذلك، لا مجرد النطق باللسان. النطق باللسان لوحده لا يكفي، النطق باللسان لوحده لا يكفي. فإذا كان يقر بأن الله عز وجل فرض عليه إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، إذا كان يقر بذلك، قال الشيخ رحمه الله، انظر الله لا تخلف الحاجز، قال فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، أولاد الأبون هنا، وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. يعني أنت تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة، فبين لي ما هي هذه العبادة، ما هي هذه العبادة التي فرض الله عز وجل عليك إخلاصها؟ فستجد هذا الإنسان الذي يدافع عن الشركيات لا يعرف معنى العبادة ولا يدري ما هي العبادة، لأنه يعتقد أن الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، وهذا يدل على جهله بالعبادة وعدم معرفته بها. فإن الالتجاء إلى الصالحين عبادة، ودعاهم أيضا عبادة، والعبادة من حيث اللغة تطلق على الذل والخضوع، تذلل الخضوع للمعبود، ويقال طريق معبد أي مذلل. ومعنى العبادة الطاعة مع الخضوع أيضا من معانيها، هذا من حيث اللغة. وكذلك أيضا تطلق على الخضوع والذل والتعبيد والتذليل، ذكر هذا بعض أهل اللغة. وأما في الاصطلاح وفي الشرع فأحسن تعريف تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعلى هذا فالدعاء عبادة، لأنه قول يحبه الله ويرضاه وأمر به عبادة، وقال ربهم ادعوني أستجب لكم. فإذا صرف الدعاء لغير الله معناه صرفت العبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك، وهذا واضح، هذا واضح، وسيأتي زيادة إيضاح من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فبينها له بقوله قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا أمر أمر الله به وهو الدعاء، هذا يدل على أن الدعاء عبادة. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله، يعني الدعاء، بعد أن تتلو عليه في هذه الآية ربما يتفطن ويعرف أن الدعاء عبادة، فقد يقول لك نعم هو عبادة لأن الله أمر به وما أمر الله عز وجل به أمرا شرعيا فهو إيش؟ عبادة. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، يعني بعد أن تبين له بالآية. قال فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. حديث الدعاء مخ العبادة جاء من حديث أنس من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، والصحيح حديث الدعاء هو العبادة ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وغيرهما، الدعاء هو العبادة. قال فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا وخوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ يعني الآن اتفقنا على أن الدعاء عبادة، والأدلة على كونه عبادة كثيرة، منها هذا الحديث الدعاء هو العبادة. أيضا أمر الله عز وجل به، ادعوا ربكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا يدل على أنه عبادة. نعم، وهكذا من الأدلة على أن الدعاء عبادة قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما اعتزلهم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون، دل ذلك على أن الدعاء عباد. والآية الآنفة الذكر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دل على أن الدعاء عبادة، وهذه أدلة صريحة واضحة. قال فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ يعني لو أنك تدعو الله ليلا ونهارا ثم في مسألة من المسائل دعوت مخلوقا من المخلوقين، وليا من الأولياء، نبيا من الأنبياء، بدعائك له في هذه المسألة المعينة هل هذا شرك أم لا؟ هل أشركت في عبادة الله غيره أم لا؟ قال فلا بد أن يقول نعم، لأنه قد وافق على أن الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فإذا لو صرفت لغير الله ولو مرة واحدة يعتبر ذلك شركا. فهذا نقاش مع مشرك ممن يدعو الأولياء ويعتقد فيهم ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، لنصل معه في آخر الأمر إلى أنه يقر بأن فعله ماذا؟ شرك، لأنه شبه وقال أنا أدعوهم والدعاء ليس بعبادة، ذكرنا الأدلة على أنه عبادة فلا يملك ردها. قال فقل له إذا عملت بقول الله إذ قال الله فصل لربك وانحر، الآن هذا مثال آخر، المثال الأول الدعاء، هذا مثال آخر وهو النحر والذبح. قال وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ يعني قل له الآن إذا نحرت لله عز وجل عملا بقوله تعالى فصل لربك وانحر، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، يعني نعم هو عبادة. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، لأنه لا محيص له ولا مناص له من هذا، وهذا من باب إلزام الخصم وإلجامهم حجة، فإنه لا مفر له من هذا، إما أن يقول النحر عبادة أو ليس بعبادة، ومع قول الله فصل لربك وانحر إذا فعلها العبد متقربا بها إلى الله ممتثلا بها أمر الله إذ قال وانحر، لا شك أنه عابد لله وأن هذه عبادة، إذن إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك بعينه. قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ اللات هذا قالوا كان رجلا يلت السويق ويطعم الحجاج، فلما مات صوروا صنما على صورته وعبدوه. إذن هم ما عبدوه إلا لأنهم يعتقدون أنه إيش؟ أنه من الصالحين. فهذه هي نفس عقيدة ونفس شبهة هؤلاء المتأخرين الذين يدعون الأولياء من دون الله لأنهم صالحون، فلا فرق بين هذا وذلك. قال فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ عبادة أولئك كانت في هذا الباب، ولم يكونوا يعتقدون فيهم أنهم يدبرون الأمر أو أنهم يخلقون أو أن بيدهم شيء، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إذن هذا واضح، وهذه حجج قوية ملزمة للخصم، وهي واضحة واضحة جدا. نعم. وكما هو شأن أسلوب الإمام النجدي رحمه الله تعالى في مؤلفاته تمتاز بالسهولة واليسر، ولا تحتاج إلى عناء كبير لتفهم كلامه، فإنه متصف بالسهولة، كلامه يعني سهل سلس مفهوم، ويتميز أيضا في مصنفاته بقوة حجته، وهذا شأن أهل الحديث عموما، لأنه يستدل بالدليل. قال الله قال رسوله ومن استدل بالدليل من الكتاب والسنة أفلج خصمه، والحمد لله.